العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان في اتصالين بهانية والنخالة يؤكد أن الفلسطينيين وحدهم يقررون مصيره. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 27,000. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر. تفاصيل النشرة. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وأكد أمير عبد اللهيان أن الفلسطينيين وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم، ولا يحق لأي طرف من الخارج فرض إملاءات ومشاريع سياسية، وذلك في إشارة إلى رفض مخططات الاحتلال بشأن ما يسمى اليوم التالي للحرب. وقال أمير عبد اللهيان إن الشعب الفلسطيني والمقاومة هما المنتصران في نهاية هذه المعركة، ولا طريق أمام الصهاينة سوى الاستسلام، مشددا على ضرورة مواصلة المساعي لوقف الجرائم الصهيونية وإيصال المساعدات إلى غزة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحل لعودة الاستقرار في المنطقة هو وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة. كما أشار أمير عبد اللهيان إلى الأوضاع في البحر الأحمر، وأكد أن أي تحالف أو خطوة استفزازية مشابهة لما قامت به أمريكا وبريطانيا في اليمن سيعقد الأوضاع في المنطقة أكثر. أمير عبد اللهيان كذلك في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري أكد أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة، فيما أعرب الأخير عن قلق القاهرة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي تجاوزت 27,000 شهيد وأكثر من 66,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، نتابع التقرير التالي.
تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مع توالي سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، في حين تواصل فصائل المقاومة تصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، مكبدة جيش الاحتلال خسائر بشرية ومادية هائلة. فقد ارتكب الاحتلال 15 مجزرة في القطاع، راحت ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات شرقية وجنوبية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مستهدفة مستشفى ناصر الطبي بشكل عنيف، في حين نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل السكنية في محيط منطقة الأوروبي شرقي خان يونس جنوبي القطاع. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح، واستهدفت طائرة الاحتلال أرضا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في المقابل أعلنت المقاومة الفلسطينية خوضها معارك عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مجموعة من جنود الاحتلال المتمركزين داخل شقة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة بقذيفة تي بي جي. من جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة تاندوم غرب خان يونس أيضا. من ناحيته أعلن جيش الاحتلال مقتل وإصابة 14 ضابطا وجنديا في الساعات الأخيرة.
أعلن جيش الاحتلال سحب لواء الاحتياط 55 من خان يونس جنوب قطاع غزة بعد شهرين من المعارك مع المقاومة الفلسطينية. كما انسحبت قوات الاحتلال من مناطق الزوايدة والنصيرات والكرامة وبيت لهيا وغيرها شمال القطاع في خطوة هي الأولى من نوعها منذ دخول الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأكد الإعلام الفلسطيني أن دبابة الكيان تراجعت بشكل كبير من المحورين الشمالي والشمالي الغربي من قطاع غزة. قال مصدر أمريكي مسؤول إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بشأن إخراج الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة. ولفت المصدر إلى وجود تطورات في المفاوضات بين المقاومة والكيان الصهيوني بعد فشل الاحتلال في إحراز تقدم كبير بمعاركه مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وكان نتنياهو أبدى رفضه لأي اتفاق هدنة يشمل انسحاب جيش الاحتلال من غزة وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين، فيما تتمسك بالمقابل فصائل المقاومة بأولوية الوقف الشامل للعدوان على قطاع غزة وسحب كامل القوات الإسرائيلية منه. تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور الشرقية سوريا إلى هجوم بثلاث طائرات مسيرة. وسائل إعلام سوريا أكدت أن دوي انفجارات عنيفة في القاعدة سمع بالمنطقة، لافتة إلى تنفيذ المروحية الأمريكية عمليات تحليق بعد القصف، والتي وصلت إلى الخط الفاصل بين الجيش السوري ومقر ميليشيا قسد. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت مؤخرا شنها هجوما بالمسيرات على 4 مقرات عسكرية أمريكية في سوريا والعراق ومنشأة زفلون البحرية داخل فلسطين المحتلة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. أعلن ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مشيرا إلى أن استهداف السفينة تم باستخدام صواريخ بحرية ملائمة. وفي سياق متصل أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني أثبت أن المستهدف هو السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال بينما تعبر سائر السفن بسلام وأمان، لافتا إلى أن الأمريكي فشل في حماية السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال وهو اعترف بذلك. كشف رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فارادكا أن بلاده تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني. وعقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أوضح فرادكار أن علاقة الاتحاد وإسرائيل قائمة على اتفاقية فيها بند لحقوق الإنسان، ويعتقد كثيرون من دول الاتحاد أن تل أبيب انتهكت هذا البند بالاتفاقية. إلى العناوين. أمير عبد الله يان في اتصالين بهنية والنخلة يؤكد أن الفلسطينيين وحدهم يقررون مصيرهم. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 27,000. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبتدأ وإياه نعبد ونستعين ونصلي على رسول الأكرم وحجته الأعظم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع فضيلة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا السادة المستمعين، كما نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. نبدأ مع سماحتكم حول عمر الدولة ومدتها بواسطة أحاديث أهل البيت والأحاديث القدسية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لا زال الحديث مستمر في قضية الدولة المهدوية وعمر الدولة المهدوية والمدة التي سوف تستمر بها هذه الدولة. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن الحديث القدسي الذي ورد بأنها سوف تبدأ من ظهور الإمام وحتى قيام الساعة وحتى يوم القيامة، كما ورد في الحديث الوارد في مختصر بصائر الدرجات والصفحة 193.
نعم.
لكن هنا لدينا أيضا ورد في كمال الدين في صفحة 254، يقول: فبعضها، الرواية تقول هكذا، أنا اقتطف منها، يقول: فبعضها تمدد مدة حكومته عليه السلام بسبع سنين، وبعضها 19 سنة وأشهرا، وبعضها 70 سنة. هذه آراء، البعض قال 7، البعض قال 19، البعض يقول 19 وأشهرا، البعض قال 70 سنة، وهكذا. الشيخ المفيد عنده رواية قال: روي أن مدة دولة الإمام القائم عليه السلام 19 سنة، لكن يقول: يطول أيامها وشهورها. هذه من عجائب، يعني الأيام في دولة الإمام المهدي سوف تكون مختلفة؟
نعم.
يطول أيامها، تختلف كثيرا. يقول يطول أيامها ويطول شهورها. رواية أيضا، وهو يقول اعتمد السيد الأصفهاني على رواية الفضل ابن شاذان أنه عمر الدولة، وهو من أغرب الآراء، يقول عمر دولة الإمام المهدي يقول إنه 309 سنين. لما؟ يقول على عدد سنين أهل الكهف. كيف؟ يقول قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بن نجران قال عن جهاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يملك المهدي 309 سنين كما لبث أهل الكهف من كهفهم. وهذه الرواية في مختصر كفاية المهتدي صفحة 236. يقول المسألة تتعلق بدولة الإمام كما أصحاب الكهف، فإذا هذه المدة التي تكون هي 309 سنين. هذا كل الذي ورد في قضية عمر الدولة المهدوية ومدة هذه الدولة. إذا نستخلص من هذا الأمر أنه آراء عدة تتحدث عن هذا الأمر، بأنه دولة الإمام، منهم من قال 7، منهم من قال 9، من قال 9 أشهرا، من قال بأنه 19، منهم من قال 309، وهكذا. وطبعا المسألة تتعلق بالقدرات الإلهية وبالإمكانيات الإلهية، لكن الذي يتبين لدينا من خلال الحديث القدسي الذي بيناه أنه سابقا أن هذه الدولة من الظهور لا تنتهي إلا بقيام الساعة، وهذا أدق تفصيل في قضية دولة الإمام المهدي. نعم،
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أول ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الأفاضل. مع سماحة الشيخ سليم المولوي كان يتحدث قبل الفاصل حول روايات وآراء حول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن المحور الثاني حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أن بينا مسألة العمر والمدة وكيف كانت، الآن ندخل في مبحث آخر وهو مبحث مهم. طبعا هذا المبحث الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، مسألة الاقتصاد، هذا من المباحث المهمة، ليس فقط أنه يبحث في قضية الإمام المهدي فقط، لا، وإنما مسألة الاقتصاد أنه يبحث في كل قوانين الدنيا، في كل القوانين الوضعية، في كل القوانين السماوية، في كل القوانين العرفية، حتى في قوانين البيت والأسرة والفرد والمجتمع، لأنه القضية الاقتصادية هي الأس لبناء أي دولة، أي أسرة، أي مجتمع. إذا لم يكن هنالك لديه نظام اقتصادي يسد حاجته
إدارة
وينظمه،
نعم،
فلا يمكن استمراره بأي شكل من الأشكال.
نعم.
فلذلك نحن نرى أنه هذه الأنظمة وهذه القوانين ما بين فترة وأخرى أنها تتغير، تتبدل حسب حاجة الفرد، حسب حاجة الأسرة، حسب حاجة المجتمع، حسب حاجة الدولة، حسب حاجة العالم. وها هو العالم متكالب من أجل ما نجد أنه دول مستعمرة ودول مستعمرة، دول متسلطة ودول مسلط
عليها،
دول سارقة ودول مسروقة. وهذا العالم هو كالغابة. من أجل ماذا؟ من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي على هذا الأساس. فمسائل الاقتصاد، الإسلام أصلا والنظام الاقتصادي الإسلامي بحثها بشكل دقيق، ابتداء من أن وطأت أرجل النبي الأكرم على أرض الحجاز، بدأ بتأسيس هذه الدولة وكيفية بناء نظامها الاقتصادي. لأن جلابكم تعرفون،
نعم،
أن مسألة إنشاء الدولة في مجتمع متخلف مثل دولة في الحجاز، مثل دولة في الجزيرة العربية التي في ذلك الوقت البعيدة عن حضارات الأمم، بعيدة عن التحضر، التي لدرجة لا يوجد فيها حتى حمام واحد، لا يوجد فيها حتى أنه الزراعة فيها تعتبر من المعيبات في العيش، أنه يعتمدون على القتل والسلب والسرقة والتعدي والقوة. ونعم، حياة
أصل الجاهلية،
نعم، هكذا، أنه كل ما كان لديهم هذا، حتى وصل بهم المستوى في هذا هذه الأرض أنه يخلطون الماء بالدماء لشربها، فإنهم لا يشربون الماء إلا يخلطوها بالدم. لما؟ على اعتبار أنه شجاعتهم وقوتهم وهكذا بهذا المستوى، وأنه مثلا في مجتمع يعيش على الخرافات ويعيش على التفاهات وعلى السفاهات، وحتى في مسائل العبادات التي كانوا يطوفون حول الكعبة، البعض ربما يستغرب أنه كانوا يطوفون عراة، وهذه واحدة من المشاكل التي كانوا يعيشون فيها، حتى جاء الرسول الأعظم وحددها في حجة الوداع بالشروط التي قالها بعد ذلك في آخر حجة، بأنه يمنع هذا الأمر. طبعا هذا فيه شيطنة. أنا بحثت هذا الأمر في كثير من الأمور، لأنه قريش في المجال الاقتصادي، قريش كانت هي التي ماذا؟ هي المسيطرة على الكعبة وعلى مكة وعلى كسوتها، فكانوا يحرمون من يطوف بها ماذا؟ أنه يأتي بلباسه من بلده، فكانوا يحرمون عليه أن يطوف بلباسه الذي جاء به من بلده، بقوله أنه حرام، لا يقبل حجك، لا يقبل طوافك إلا وأنت عريان، فيأخذون لباسه. وعندما يطوف عريان يريد أن يرجع إلى بلده، ماذا يفعل؟ لابد أن يشتري قماشا وثوبا جديدا، فمن الذي يبيع عليه؟ يبيعون إليهم قريش. فبهذه الطريقة أنه كانت المسألة متعلقة، حتى هذا أدق الأمور، كانت تلك الشيطنة موجودة في النظام الاقتصادي في ذلك. لكن عندما جاء الرسول الأعظم وأراد أن يقنن هذا النظام الاقتصادي، طبعا أسس دولة، أين أسس الدولة؟ في المدينة، لم يؤسسها في مكة، على اعتبار أنه مكة عارضته وحاربته، لأنه لا تريد أن يسلب منها تلك المكانة. فلذلك أنه أولا جهل أهل مكة، وثانيا التحضر الموجود عند أهل المدينة، باعتبار أنه الدين المسيحي موجود والدين اليهودي موجود وهم أصحاب كتاب، وهناك التحضر أكثر من التحضر هنا، والجانب السياسي أيضا. فلذلك أسس الدولة أين؟ في المدينة، وبدأ بهذا النظام. بعد هذه المقدمة إن شاء الله سوف نحدد قضية الاقتصاد في دولة الإمام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. Thank you. إليكم مستمعينا الأفاضل مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث قبل الفاصل حول الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمام المهدي. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
فإذا
ظاهرة الوضع الاقتصادي في دولة الإمام المهدي، كثير من الروايات هي تتحدث عن مسألة الأموال وتكدس الأموال.
نعم.
بأنه الاقتصاد باعتبار أنه عصب الحياة.
نعم.
وهو طبعا يدخل في جميع الجوانب الحياة، لذلك أنه نرى هذا العالم كله كما بينا متجه بهذا الاتجاه من بدء ظهور الإنسان على وجه الأرض إلى اليوم. إذن هذا الجانب المهم من بناء الدول والأساس في مشكلة الإنسانية جميعا، إذن نبحث أنه كيف يكون الاقتصاد في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه،
عجل الله فرجه،
لأنه الإمام عليه السلام سوف يقوم على حل المشكلة الاقتصادية العالمية، باعتبار أنه هو يأتي في زمن تكالب هذه الدول بعضها على بعض، الدول الأوروبية، الدول الغربية، الدول الشرقية، القارات فيما بينها، وهو يأتي بهذا العصر الذي هو مليء بالمشاكل الاقتصادية.
نعم.
فحتى يؤسس هذه الدولة لابد أن يحل كل هذه المشاكل، وكما نحن نعاني الآن في زمننا الحاضر من، نعم، مشكلة الدولار المهيمن على ماذا؟ المهيمن على الساحة، باعتبار أنه ماذا؟ هو العملة الوحيدة التي
موجودة
يتعامل بها في صندوق النقد الدولي، أو ما يتعامل بها في المعاملات في التجارات. وبالتالي الآن وبفضل الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بدأ يضمحل، وإن شاء الله سوف ينتهي ويبدأ نظام جديد. فعلى هذا الأساس أنه دولة الإمام المهدي أيضا تنحو نفس الاتجاه، لابد من إسقاط هذه النظم السابقة والإيتاء بنظام جديد اقتصادي. وطبعا الاقتصاد الرباني والنظام الرباني الذي أنه في دولة الإمام يكون على أعلى مستويات باعتبار السنن الإلهية التي وضعته، فلا يكون اقتصادا مبعثا اقتصادا غير مبني وغير مسؤولا على أسس سليمة.
نعم.
فإذا لابد من حل هذه المشكلة الاقتصادية العالمية بحيث أنه يعيد بناءها من جذورها، معتمدا في ذلك على ماذا؟ معتمدا في ذلك على الدين، لا لأن المشكلة الاقتصادية ما لم ترتبط بالدين، بل هي ارتباطها جدا وثيق بالدين. لأنه الدين هو عصب الحياة وهو أساس الحياة. فإذا كل الروايات الواردة لدينا سوف نبينها إن شاء الله على أنه كيف يقوم الإمام المهدي ببناء دولة اقتصادية متطورة.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. نعود مجددا أعزائي المستمعين ونرحب مجددا بسماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خير، وفقنا وإياكم لكل خير سادتي وأحبتي.
الله يحفظكم.
نحن بينا أنه لابد أنه أن يكون هنالك نظاما اقتصاديا متطورا ومرتبط اعتمادا وأساسا ومن الجذور بالدين، باعتبار أنه الدين هو عصب الحياة.
نعم.
وبما أنه النظام الاقتصادي الرباني هو الذي وضعه، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة،
نعم،
وحرام محمد إلى يوم القيامة، ما من حادثة ما من أمر ما من واقعة إلا ولها حكم في القرآن، فالرسول الأعظم بيّن هذا أصلا، والإمام المهدي باعتبار هو المتمم في آخر الأوصياء بأنه لبناء دولة الإمام المهدي. فلدينا روايات تؤيد كل ما قلناه عن دولة الإمام الاقتصادية، بأنه روايات تبين أن هنالك كنوز، ومن أصحاب هذه الكنوز تؤخذ هذه الأموال التي سوف تنفق في سبيل الله. فهذه الأموال التي بالنتيجة يكون مرجعها إلى أصحابها، ويجعل كل شيء في محله، وكل شيء ليس في محله يضعه في محله، على هذا الأساس أنه الإمام المهدي سوف يجعل نظامه الاقتصادي كل شيء في محله. فالأموال التي تجبى والأموال التي تجمع والأموال التي تؤخذ من أصحابها، بأنه أين تضع الأموال، من أين تؤخذ، إلى من، في أي موضع، في وهكذا.
نعم.
على أساس ماذا؟ على أساس أنه سوف تكون هنالك حسب الروايات تكديس من الأموال، كيف يتصرف فيها. الروايات التي والآيات التي بينت لدينا في هذا. فلو جئنا إلى القرآن مثلا، عندما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإيمان والتقوى لله هو له مدخلية في مسألة الحالة الاقتصادية العالمية. إذن للإمام سوف يكون من أولوياته الاعتماد على ماذا؟ اعتماده على الدين في الجانب الاقتصادي لهذه الدولة المهدوية.
نعم.
فالرواية الأولى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي عن سعيد الخدري، قال يخرج في آخر أمتي.
نعم.
يخرج في آخر أمتي المهدي عليه السلام، يسقيه الله الغيث. والغيث يعني المطر.
مطر. نعم.
أي بمعنى الخير الكثير.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى هو متكفل بإنزال هذه البركات من السماء عند ظهور الإمام المهدي في آخر أمته. الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض بنانها، حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدمها إلا على نبات. إذن الأرض في زمن الإمام لا توجد أرض بوار، لا يوجد صحراء، لا يوجد، وإنما كلها ممتلئة ماذا؟ بالخيرات، كأنها بستان، كأنها مزرعة. فأمير المؤمنين دقيق في كلامه، يقول أنه لماذا هو يخص المرأة؟ باعتبار المرأة أن ماذا؟ أنه عندما تتنقل بهدوء من مكان إلى آخر، والهوين الهوين، ليس مثل مثلا القوافل والرحال والرجال والحرب والنعم، وإنما بهدوئها. فعندما تضع قدمها لابد أن تضع تضعها ماذا؟
على
على أرض، لكن لا توجد مكان للأرض حتى تضع قدمها، وإنما مضطرة أن تضع قدمها على نبات، لأن الخيرات وفيرة والأرض كلها مملوءة بالبركات.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم مجددا ليكمل البحث، تفضلوا.
أحسنت. الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يخرج المهدي عليه السلام في أمتي، يبعثه الله عيانا للناس. الغيب انتهت، فالآن ليس غائب، الناس ينظرون إليه، الناس يعرفونه، هذا هو الإمام المهدي عيانا، الكل ينظر إليه ويعرفه عيانا بأبصارهم، عيانا للناس. يقول: تنتعم الأمة. عندما يخرج الأنعام تزيد، الأمة تكثر خيراتها، تعيش في نعمة. تنتعم أي بمعنى من كثرة النعم، تنتعم الأمة وتعيش، وتخرج الأرض نباتها يعني خيراتها. فإذا فقط أن يخرج الأرض تخرج كل ما لديها من الخيرات، لما؟ تمهيدا له ولظهوره، مساعدة لما هو يحتاجه. رواية أيضا وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال:
السلام.
تنعم أمتي فيه، في الإمام، تنعم أمتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها أصلا، لا في دولة سليمان ولا دولة الرسول الأعظم ولا دولة الممهدون، وإنما نعمة لم ينعموا مثلها. يرسل الله السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض، الأرض لم تحفظ شيئا، لا 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 لا، الأرض ولا تدخر الأرض بشيء من النبات والمال، يكون كدوس كنوز هكذا، وإنما الأرض ماذا تخرجه هكذا، الذهب يخرج، الفضة تخرج، القصدير يخرج، الزمرد يخرج، النفط يخرج، الغاز يخرج، كله، والأرض ماذا مطيعة لصاحب الأرض.
يعني بيصير الإنسان عنده اكتفاء ذاتي.
وأي اكتفاء سوف نرى من الروايات، أي اكتفاء، اكتفاء لم يخطر على قلبه، لم يخطر على قلبه.
نعم. أحسنتم.
فإذا كدوس سوف تكون الأموال عندما يظهر الإمام.
أحسنتم.
رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يخرج في آخر الزمان خليفة. لكن لم يحدد الصفة التي يخرج بها. يقول: يعطي المال بغير عدد، لا أنه يقول له خذ واحد اثنين ثلاث أربعة، لا 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 لا، يحثه حسن هكذا، خذ ماذا تريد أنت، يعني يملأه ملأ هكذا، ليس بالعدد. نعم.
سماحة الشيخ، نحن بآخر الرواية نختم معكم، شكرا لكم وأحسنتم القول، شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة، انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة وجرائمها التي لا تحصى ضد الشعوب ودول العالم، لا سيما في منطقتنا.
وفي حلقة اليوم نركز الضوء على الوضع المضطرب لقوات الاحتلال الأمريكية الموجودة في العراق في إطار ما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب، في أعقاب هجمات شنتها هذه القوات على مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي التي تعتبر جزءا أساسيا من المنظومة العسكرية العراقية، وتعتبر تلك الهجمات خرقا فاضحا للسيادة العراقية أقدمت عليه القوات الأمريكية.
عنوان حلقتنا لهذا اليوم: هل اتفاق الانسحاب الأمريكي من العراق مجرد مسرحية دبلوماسية؟
أهلا بكم من جديد. لم تمر ساعات قليلة على العدوان الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في محافظتي بابل والأنبار مؤخرا، حتى ردت المقاومة بقصف حقل كونيكو في العمق السوري، وكانت المقاومة العراقية قد ردت في أوقات سابقة على هجمات أمريكية مماثلة على مواقعها في مناطق مختلفة، منها في قلب العاصمة بغداد، وغارات استهدفت الكلية العسكرية داخل جرف النصر، ومقر عمليات شمال محافظة بابل، ومقرات الحشد الشعبي في منطقة القائم الحدودية في محافظة الأنبار، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بين مقاتلي الحشد الشعبي. اعتبرها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ردا على الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
نعم، وقد ردت المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية في سوريا برشقة صاروخية، في تأكيد واضح على أن البعبع الأمريكي والفزاعة الإسرائيلية لم تعد تخيف المقاومة الإسلامية في المنطقة، وأن الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي سيستمر ما دام العدوان قائما.
أعزائنا الأفاضل، للمزيد من الأضواء حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق وخروجها حقيقيا أم صوريا، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف الحلقة الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
مستمعنا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وأرحب بضيفي الكريم أستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ أياد، السلام عليكم وتفضل. هل يمكن أن تنسحب القوات الأمريكية من العراق، وهل سنشهد خروجا حقيقيا أم صوريا للقوات الأمريكية من العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن سلطة الاحتلال الأمريكي الإرهابي في العراق غير جادة في الانسحاب من العراق. التفاوضات والحوارات لن تفضي إلى نتيجة، قطعا أنا يعني متيقن من أن الأمريكان لا يؤمنون بلغة الحوار ما لم تكن هناك إرادة قوية من الشعب العراقي، من مقاومة العراقيين لإخراج الاحتلال الأمريكي، فإن الاحتلال الأمريكي غير جاد بالمرة لأن يخرج من العراق. وقد شاهدنا وتابعنا الممارسات الأمريكية في أكثر من مكان من العالم وفي العراق خاصة بأنها ممارسات إرهابية لا تعتمد الشرعية ولا تعتمد لغة المنطق والحوار. وبالتالي فمن يعول على خروج طوعي للأمريكان من العراق أعتقد أن هذا التعويل ليس في محله وليس موضوعيا، ما لم تكن هناك إرادة شعبية وإرادة مقاومة تدفع بالحكومة بقوة لإخراج المحتل الأمريكي مرغما من العراق. أمريكا جاءت بالقوة ولن تخرج من العراق إلا بالقوة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الأكارم، إن رد المقاومة الإسلامية في العراق على العدوان الأمريكي وقصف حزب الله للمواقع العسكرية للاحتلال في شمال فلسطين المحتلة واستهداف اليمن لسفن إسرائيلية ومحاصرتها اقتصادياً، ورد اليمن على العدوان الأمريكي البريطاني عليه، والذل الذي جرعته المقاومة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وآخرها عملية المغازي البطولية، كلها تؤكد أن زمن اضرب واهرب قد انتهى، وأن المقاومة الإسلامية في المنطقة كشفت عن ضعف أمريكا التي تهرأت فزاعتها وتفتتت.
مستمعين الأفاضل، حول حقيقة إمكانية عودة داعش إلى العراق مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ إياد، ما هي حقيقة إمكانية عودة داعش إلى العراق، وماذا نفهم من التحضيرات التي بدأت واشنطن توجهها لبغداد من إمكانية عودة النشاط الإرهابي لداعش إلى العراق؟
بالنسبة لداعش، داعش صنيعة أمريكية في كل الأحوال، والإرهاب إرهاب أمريكي. أمريكا إرادة إرهابية في المنطقة، هي تدعم الكيان الصهيوني وهي التي جاءت بداعش. بالتالي نحن نعتقد أن حتى الضربات التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الإرهابية الأمريكان إلى مقرات الحشد الشعبي، إلى مواقع قواتنا المسلحة، هي لفك الخناق عن زمرة داعش الإرهابية. وإلا لماذا تقوم القوات الأمريكية الإرهابية المحتلة بضرب المقاتلين الذين هم مقاتلين رسميين ويتبعون للقائد العام للقوات المسلحة، سواء كانوا في الجيش أو في فصائل الحشد الشعبي، في جرف النصر، في القائم؟ لماذا تقوم أمريكا بضرب هؤلاء؟ تضربهم لفك الخناق عن داعش الإرهابية. وأنا أعتقد أن الأمريكان إذا خرجوا من باب المقاومة العراقية سيعودوا للعراق من خلال شباك الإرهاب ودعم زمرة داعش الإرهابية. وهذه التحذيرات التي تطلقها أمريكا في الحقيقة هو توعد أكثر مما هو تحذير. الأمريكان يتوعدون أنهم إذا خرجوا من العراق فسيدفعوا بزمرة داعش الإرهابية لتحل محلهم وتمارس دورها الإرهابي الشبيه بدور قوات الاحتلال الأمريكية في العراق، شبيه بدور الشركات الأمنية التي قتلت العراقيين في الساحات والطرقات. الأمريكان قوة إرهابية، وكل ما يصدر عنهم إرهابي، وهم قوة غير مرحب بها في العراق. وبالتالي علينا أن نعتمد على أنفسنا بإخراج قوات الأمريكية وبالتصدي لزمرة داعش الإرهابية، ونحن في العراق قادرون على أن نتصدى لهؤلاء. وما الشهداء الذين قدمناهم، شهداء النصر العظام رضوان الله تعالى عليهم، إلا دليل على ما أقول.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا ظل الشيطان، نقدمه لحضراتكم في هذا البرنامج تحت عنوان: هل اتفاق الانسحاب الأمريكي من العراق مجرد مسرحية دبلوماسية؟
مستمعينا، إثر ضغوط الشارع العراقي وقواه المقاومة على الحكومة الأمريكية لسحب قواتها من الأراضي العراقية، شعرت واشنطن أنه قد بدأ العد العكسي لخروج قواتها من العراق، وبالتالي باتت تفكر من أجل العثور على مخارج وطرق التفافية على دعوة الحكومة العراقية لها بإعادة النظر في الاتفاق الثنائي وجدولة الانسحاب من العراق.
نعم، وانطلقت برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وضم الاجتماع كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الذي يضم عشرات الدول الأجنبية بخصوص انسحاب القوات الأجنبية من العراق ووضع جدول الأعمال للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية.
مستمعين الأفاضل، حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق حقيقيا أو تحت ضغط قوى المقاومة والحشد الشعبي في هذا البلد، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
نعم أستاذ أيات، هل تتوقع انسحابا حقيقيا للقوات الأمريكية من العراق تحت الضغط قوى المقاومة والحشد الشعبي طبعا في هذا البلد؟ وما هي توقعاتك لطبيعة الرد الأمريكي على ذلك؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
تمتلك مقاومتنا قدرات عالية، هذه المقاومة هي التي أوقفت تمدد داعش الإرهابية وأحرزت النصر عليها. قدرات العراقية، قدرات المقاومة العراقية قدرات عالية جدا، وهي قادرة على إخراج الأمريكان إذا تضافرت كل الجهود، مقاومة، شعب، حكومة. أنا أعتقد أن الأمريكان سيرضخون بالتالي ويخرجون من العراق مرغمين، وهذا هو مصيرهم، بأن يخرجوا من العراق مرغمين إلى قواعد ليست بعيدة. حينما يخرجوا من العراق لن يذهبوا بعيدا، هناك قواعد أخرى في المنطقة، في دول الخليج، موجودة في تركيا، في البحر الأبيض المتوسط، في البحر الأحمر. أمريكا بلد يعتمد على الاحتلال وسرقة الثروات، وبالتالي فإن قواعده منتشرة في عموم المنطقة. لكن هل تستطيع المقاومة إخراج قوات الاحتلال من العراق؟ نعم تستطيع، لديها كافة الإمكانات لأن تخرج المحتل الأمريكي من الأرض العراقية. وأتوقع للأمريكان أن يخرجوا مقاومتنا وشعبنا وحكومتنا، كل القوى العراقية الوطنية، من مقاومة، من حكومة، من أبناء العراق، مصرون على أن يخرجوا القوات الاحتلال الأمريكي من العراق، وإن شاء الله سوف يخرجوا من العراق. لكن لن ينتهي التآمر الأمريكي على هذا البلد بمجرد خروج القوات الأمريكية من العراق، تآمرهم مستمر، وعلينا أن نكون على الدوام على أهبة الاستعداد لمواجهة المخططات الأمريكية الإرهابية، لمواجهة برامجها التخريبية، لبرامج ما تقوم به من البرامج التعطيل التي تضعها أمام الحكومة العراقية وأمام الشعب العراقي.
نعم، كان معنا أستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، وشكرا جزيلا لحضوركم معنا أستاذ أياد.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، يؤكد المراقبون أن الظروف التي استدعت وجود القوات الأمريكية على أرض العراق قد انتهت، وبالتالي بقاؤها يمثل أداة ضغط على الدولة العراقية. ويبدو أن واشنطن تسعى للالتفاف على قرار الحكومة والمماطلة وشراء الوقت من خلال إعلانها أنها ستقوم بالتحقق من ثلاثة عوامل رئيسية، وهي تهديدات داعش الإرهابية والمتطلبات العملياتية ومستوى قدرات القوات الأمنية العراقية. وأشارت إلى أن حجم القوة العسكرية الأمريكية في العراق سيكون جزءا من المناقشات مع بغداد، ولكن مع تقدم الأمور.
جولة الحوار هذه تأتي في ظل توترات كبيرة تشهدها المنطقة، خصوصا ما بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وما أعقبها من دعم أمريكي لكيان الاحتلال. فأخذت المقاومة الإسلامية في العراق على عاتقها ضرب القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، حيث استهدفت منذ ذلك التاريخ بأكثر من 150 ضربة سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة، ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي.
أيها الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Khomeini, ey imam, Khomeini, ey imam, Khomeini.